الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فصل في بعض الخصائص النبوية، أي خصائص محمد صلى الله عليه وسلم. وخصائصه منقسمة إلى قسمين: خصائص له دون الأنبياء، وخصائص له دون أمته. فمن الخصائص التي اختص الله بها محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء أن الله أرسله إلى الخلق كافة، وأنه أول من يفتح باب الجنة، وأنه صاحب المقام المحمود والحوض المورود، ونرجو له الوسيلة. في خصائص كثيرة ذكرها أهل العلم، تكلم عنها القاضي عياض في كتابه الشفاء، بل وأظن هنالك كتاب لابن الملقن في هذا الباب، إلا أن كثير من مما يذكره خصائص قد لا يسلم له. وهكذا اختصه الله عز وجل دون أمته أن أباح له فوق الأربع، وأن شرع له الوصال في الصيام، وكم له من المقامات والفضائل والخصائص صلى الله عليه وسلم. وهذه الإلماحة التي ذكرها المصنف أو سيذكرها هي باب عظيم، ربما تكلم عنه أهل العلم في باب الشمائل والفضائل. والنبي صلى الله عليه وسلم دراسة ما يتعلق به من الأمور المهمة، إذ أنها ليست فضائل مجردة تحفظ، بل فضائل يتعلق بها العلم والعمل. فإننا قد أمرنا بالتأسي به فيما لم يكن من خصائصه، وأمرنا بالأخذ بطريقته وهديه في جميع شأنه الديني. ثم أيضا لكثرة الشانئين له والمخالفين لدعوته، تعين أن تظهر فضائله وشمائله وخصائصه، ردا على أمثال هؤلاء الببغاوات الذين لو درسوا سيرته بصدق وتجرد لم يسعهم إلا أن يصدقوه ويأخذوا ما جاء به. فمنذ 1500 سنة والناس يضعون لأنفسهم الدساتير والأسس التي يمشون عليها. وقبل ذلك، بل أنا أتكلم عن هذه الأمة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل ما دل عليه القرآن وبما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فمن هذا حال حري أن يعلم لما له من الخصائص والشمائل والفضائل، قال رحمه الله: فصل في بعض الخصائص النبوية. قال: في بعض ولم يقل في كل، أن الكل يطول، وإنما يشير إشارات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضلت على الأنبياء بست، وفي رواية بخمس، وفي رواية بثلاث، فدل على أن العدد غير مقصود، وإنما ذكر في كل موطن ما يناسب الحال. قال: وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام، ومعجز القرآن كالمعراج، حق بلا مين ولا اعوجاج. فكم حباه ربه وفضله، وخصه سبحانه وخوله. يقول: من هذه الخصائص أن الله عز وجل خصه بالمقام المحمود. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى في حق الله موجبة. وفي حديث جابر: أما علمت بالمقام المحمود الذي يعطاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى في الفصل بين العباد، حين يترادها الأنبياء ويقبلها محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في الفصل بين العباد خاصة به دون غيره من الأنبياء، ويثبتها جميع الطوائف. وقد ذهب قوم من أن المقام المحمود هو الجلوس على العرش، وهذا قول باطل ليس عليه دليل من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ولا من أقوال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبعثه لسائر الأنام. أيضا مما خصه الله عز وجل به أن بعثه لسائر الأنام، والمراد بالأنام هنا المكلف من العباد. قال الله عز وجل: إنا أرسل قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقوله للعالمين دل على أنه مبعوث إلى سائر المكلفين من الجن والإنس. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس. ومن الأدلة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قول الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، في آيات كثيرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وأرسلت إلى الأحمر والأسود، وفي رواية: إلى الناس كافة. والناس قد يطلق ويراد به الجن والإنس من النوس، وهو الحركة. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى سائر الأنام أنه قد آمن به أناس من اليهود وأناس من النصارى وآمن به الجن من شاء الله من الجن، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بكتبه إلى الآفاق يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فدل ذلك على أنه مرسول إليهم، ودل إيمانهم على أنهم يعتقدون بأنه مرسل إليهم، وكل هذا مما يدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض من النصارى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول العرب خاصة ولا يستقيم لهم ذاك، فإن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على أنه رسول إلى العرب خاصة فهو كافر، لا ينفعه هذا الإيمان ولا هذا الإقرار حتى يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. قد يقول ما القائل: ما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة بينما جميع الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه خاصة؟ الحكمة أن ربنا سبحانه وتعالى كان يبعث رسولا إلى هؤلاء، وربما بعث إلى أولئك حتى في الزمن الواحد، فانظر إلى لوط عليه السلام وإلى إبراهيم عليهم السلام في زمن واحد، ومع ذلك لوط دعا قومه وإبراهيم عليه السلام دعا قومه، بينما محمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان لا نبي بعده ولا رسول أرسله الله إلى الخلق كافة وإلى الناس عامة يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل حتى تقام الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: ومعجز القرآن كالمعراج. قال: ومن فضائله أيضا وخصائصه أن الله عز وجل آتاه معجز القرآن، والمراد به القرآن المعجز، المراد به القرآن المعجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وأعطاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أعطيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. وهذا القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام معجز في نظمه، ومعجز في أخباره، ومعجز في أحكامه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أنزله الله عز وجل على أفصح الناس وأقومهم لسانا وأكثرهم بيانا، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله، فقال فأمرهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا، فأمرهم أن أو تحداهم أن يأتوا بصورة مثله فعجزوا، فدل ذلك على أن القرآن ليس بكلام البشر، ولو كان كلام البشر لجاءوا بمثله أو بعض مثله. قال الله عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله عز وجل: فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهم عاجزون عن ذلك. والعجب أن أهل البدع زعموا أن الناس لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأن الله عز وجل صرفهم عن ذلك، وقد تقدم معنا أنهم عاجزون لأن القرآن كلام الله وحي وتنزيله، فهم عاجزون عجزا كليا. ومما يذكره العلماء في هذا الباب لكن رأيت سنده عند الطبري في التاريخ فيه كلام إما جهالة بعض الرواة أو ضعف بعض الرواة، أن عمرو بن العاص دخل على مسيلمة الكذاب فقال له مسيلمة: ما آخر ما أنزل على نبيكم؟ قال: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فقال له: وأنا آخر ما أنزل علي؟ يا وبر يا وبر، أو كأنه قرأ عليه سورة العصر: يا وبر يا وبر، ما أنت إلا عظم وصدر، وبقيتك نقر، أو نحو هذا. فقال له عمرو بن العاص: أشهد أنك كذاب. قال العلماء: لو قال آيات القرآن كان أولى، لأن المعجز قد يختلط أمره بشأن ما يأتي به الساحر والبهلواني وهكذا أصحاب الحيل ونحو ذلك. والله عز وجل سمى هذه آيات، كالمعراج أيضا، ومن خصائصه المعراج. المعراج هو العروج من أسفل إلى أعلى، الصعود من أسفل إلى أعلى يسمى بالمعراج. وقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، هذا مما يجب أن يعتقد في هذا الباب، أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل عرجا، أن الله عز وجل أكرم محمد صلى الله عليه وسلم بأن عرج يقظة لا مناما، وبروحه وذاته، عرج بروحه وبذاته، لأن الله عز وجل قال سبحانه: الذي أسرى بعبده، والعبد دليل على الروح والجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، إلى مكان لم يشاركه غيره من الأنبياء والمرسلين، بل لا نعرف عن أحد منهم أنه عرج به إلى الله عز وجل. وما جاء أنه وجد الأنبياء في السماء، وجد أرواحهم، أو أنهم رفعوا في تلك الليلة حتى يستقبلوا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فأرواح المؤمنين في الجنة والأنبياء ذروة المؤمنين. ثم إن أواخر الأنبياء في العلو هو إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاوزه والمعراج ثابت، وقع مرة في عمر في للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في اختلافا كثيرا بسبب بعض الزيادات التي ذكرها البخاري رحمه الله في كتابه التوحيد من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، فلما أضاف هذه الإضافات التبس الأمر على بعض العلماء، فجعل يريد الجمع بين هذا الحديث وبين بقية الأحاديث، وهيهات لأن في هذا الحديث من الزيادات المنكرة ما لا يسلم له. ومن ذلك أنه جعل التدلي للجبار، مع أن الله عز وجل يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فالمتدلي هو جبريل عليه السلام، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله في تلك الليلة، ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا غلط في أماكن الأنبياء، وغلط في كون الإسراء يعني من بيت أمهاني أو من المسجد أو نحو ذلك. الشاهد أنه جاء بألفاظ لا تسلم له. ومما يدل على نكارته أن الله عز وجل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، وعلى القول بتعدد المعراج يلزم أنه أوحى إليه 50 صلاة، ثم ما زال محمد صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى قال هي 50 وهي 50، ثم مرة ثانية عرج به وأوحى الله إليه 50 صلاة، ثم ما زال يراجع ربه حتى قال هي 50 وهي 50، وهذا لا يستقيم. ولا يعلم وقت محدد للإسراء والمعراج، مع أن المبتدع يحتفلون بذلك في ليلة 27 رجب، ولا دليل على ذلك، إلا أنه وقع قبل الهجرة، وقع قبل الهجرة. يقول حقا بلا مين أي بلا كذب ولا عجاج ولا انحراف في هذا المعتقد الذي يوافق الكتاب والسنة. قال فكم حباه ربه وفضله، يشير إلى كثرة الفضائل والخصائص والشمائل التي منحه الله عز وجل إياها وأكرمه بها. فالفضل لله أولا وآخرا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وخصه سبحانه وخوله، خصه دون غيره، وأعطاه سبحانه وتعالى دون غيره. قال فصل في التنبيه على بعض معجزاته. ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصاء، منها كلام الله معجز الورى، كذا انشقاق البدر من غير امترى. لشيخنا مقبل رحمه الله كتاب بعنوان دلائل النبوة، أو الصحيح المسند، أو الجامع الصحيح في دلائل النبوة، ذكر فيه كثير مما خص الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم، إما من الأخبار الماضية أو الأخبار الآتية، أو مما أكرمه الله عز وجل من أنواع الكرامات، وأعطاه الله عز وجل من أنواع الهبات، ما يبين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ونبيه صلى الله عليه وسلم صدقا، لا يمتري في ذلك أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. ولذلك تجد أن أكثر من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم إما من باب الحسد أو من باب الكبر والمكابرة، وإلا فإن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة جلية بينة غير خفية على أنها صفات رسول لربنا سبحانه وتعالى. والإيمان بمعجزات الأنبياء إيمان كذلك بكرامات الأولياء على ما يأتي بيانه إن شاء الله. يقول ومعجزات خاتم الأنباء أي خاتم الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ الأنبياء. قال الله عز وجل محمد، نعم الآية التي فيها خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، أي آخر الأنبياء والمرسلين. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ولا رسول. كثيرة يعني أنواعها متكاثر على ما تقدم بيانه، وأعظمها القرآن، تجل عن إحصائي، تعظم أن أحصيها في هذا النظم المختصر. منها كلام الله معجز الورى من للتبعيض، كلام الله القرآن، فالله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل حقيقة، ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. قد يقول قائل: ما الدليل على أن جبريل سمعه من الله عز وجل حقيقة؟ لأن بعضهم سأل عن هذا السؤال قبل أيام. الدليل أن الله عز وجل يقول: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فأضافه الله عز وجل إلى جبريل من حيث أنه أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب، فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسل الله عز وجل إليه جبريل بهذا القرآن. ثم من أصرح ذلك الأحاديث القدسية التي يقول الله عز وجل فيها: يا جبريل قل لمحمد كذا، أو كما هو معروف في موطنه. منها كلام الله، وهي من أعظم المعجزات ومن أعظم الآيات والكرامات والهبات، فهو كتاب لم يلحقه ما يلحق الكتب على اختلاف الأزمان والأعصار، فحفظه الله عز وجل من عبث العابثين، وحفظه الله عز وجل من مكر الماكرين، حفظه الله لفظا ومعنى، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكثير من أهل البدع يحفظون القرآن ويكتبونه ويسطرونه، لكنهم خالفوا المعاني الذي يدل عليها القرآن، فبهذا كانوا ليسوا من أهله. وأهله حقا وصدقا هم أهل الإيمان، يؤتى بالقرآن، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. منها كلام الله معجز الورى، معجز من جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. الورى قد يراد به الناس. كذا انشقاق البدر، من معجزاته انشقاق البدر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. فالشاهد أن قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأن أراه من شقاق القمر مرتين كما في حديث عبد الله بن مسعود وجاء عن غيره. وحادثة انشقاق القمر قد أرخها الهنود وأرخها غيرهم، وذلك أن قريش زعموا أن القمر لم ينشق، وإنما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وهذا من شدة مخالفتهم، وإلا فإن القمر قد انشق شقان على جبل بني قبيس، وشق إلى جانب آخر يرى في السماء. قال: فصل في ذكر فضيلة نبينا وأولي العزم وغيرهم من النبيين والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. وقد تقدم شيء من ذلك. ومن فضائله أنه أرسل إلى الخلق كافة، ومن فضائله أن دينه محفوظ، ومن فضائله أنه وأمته أول من يدخلون الجنة وأول من يجيز على الصراط، ومن فضائله الحوض المورود وغير ذلك من الفضائل والشمائل. وكذلك بعده في الفضل أولي العزم من الرسل، سموا بذلك لما قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم المذكورون في قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهكذا الآية التي في سورة الأحزاب ذكرهم الله عز وجل في موطنين، وهم خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم نوح وعيسى عليهم السلام. وهكذا جميع الأنبياء لهم مرتبة ومنزلة عليا. قال: وأفضل العالم من غير امتراض نبينا المبعوث في أم القرى، وبعده الأفضل أهل العزم، فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. هذه الأبيات رد على الصوفية الذين يزعمون أن الولي أفضل من النبي، ويقول أحدهم: مقام النبوة في برزخ، مقام الولاية في برزخ، أو مقام النبوة في برزخ فويق النبي ودون الرسول، أو نحو هذا، يجعلون الولي أعظم من النبي، يجعلون الولي أعظم من النبي، مع أن الأنبياء هم صفوة الأولياء. فأفضل العالم من غير امتراء، أفضل الناس وأفضل المخلوقات على الصحيح، أفضل المخلوقات على الصحيح هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال جبريل للبراق: فما ركبك أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحديث عن أنس أخرجه الترمذي. أي من غير امتراء، من غير شك أو جدال، نبينا المبعوث محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل في أم القرى. أم القرى سميت بذلك لأن الناس يرجعون إليها، ولأنها حفظت من شرور الناس، ولأنها مأوى القلوب والأفئدة إلى غير ذلك. وهنا تنبيه أن بعض أهل البدع يزعم أن المراد بالنبي الأمي أنه نسبة إلى أم القرى، وهذا ليس بصحيح، وإنما سمي بالنبي الأمي لأنه لا يقرأ المكتوب، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. ولهذا كفر العلماء من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يكتب أو يقرأ المكتوب. قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وبعده الأفضل أهل العزم، بعده في الفضل إبراهيم ثم موسى، واختلف في ذلك، بعضهم يقدم موسى، لكن الصحيح أنه إبراهيم ثم عيسى ونوح عليه السلام في مرتبة واحدة لا مفاضلة بينهما. فالرسل ثم يليهم بقية الرسل أفضل من الأنبياء، لأن كل رسول نبي ولا عكس. ثم الأنبياء بالجزم، يعني جزما صادقا مطابقا للواقع أن الأنبياء أفضل من غيرهم. وفي هذا رد على من زعم أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وهذا لجهلهم. ثم أيضا يا أخوة، هم لما يقولون بأن الأولياء أفضل من الأنبياء، يعني جعلوا للأولياء الذين يذكرونهم صفات ليست بصفات أهل الولاية، وإنما هي صفات أهل الشر والغواية، يعني ربما رفعوا عنهم التكاليف، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء من ذلك، يسمون أنفسهم بأصحاب الخطوة، أي أنه يخطو خطوة من بيته إلى الحرم، لا يصلي مع الناس ولا يشهد الجمع ولا الجماعات. أين أنت؟ قال: أصلي في الحرم. هذا من الكذب الصراح، وربما لبس عليهم الشيطان وأصبحوا في مزابل، كما ذكر أن بعضهم ركب على الشيطان، زعم ليصلي في الحرم، فطلعت عليه الشمس، أو حمل معه آخر، قال له آخر: لماذا ما تصلي معنا؟ قال: أنا أصلي كل ليلة في الحرم. قال: احملني معك، فحمله معه، جاء الشيطان وحملهم، فصلوا، ثم أراد ذلك أن يرجع، فقال لصاحبه: هيا نرجع. قال: أما أنا وصلت الحرم ما سأرجع. فبقوا، وإذا بهم يصلون في مزبلة، أصبح الصباح وإذا بهم يصلون في مزبلة بين القاذورات والجيف، لبس عليهم الشيطان. الولي لله حقا هو الذي يفضل ما فضل الله، ويفضل ما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وليه يزعم أنه أفضل من النبي؟ هذا ما هو ولي الذي يزعم أنه أفضل من النبي وأن منزلته أعلى من النبي، هذا ليس بولي، هذا كافر زنديق يستتاب، إن تاب وإلا قتل. الحمد لله رب العالمين.